صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فإن قلت قد تقدم في مباحث الوجود الذهني أن معنى كون العلم من مقولة المعلوم كون مفهوم المقولة مأخوذا في العلم، نحن في البحث السابق قلنا أن هذا الفصل الثاني مبتني على بيان أمور ثلاث. الأمر الأول إثبات كون العلم عين المعلوم بالذات، وأنهما متحدان مصداقا ومختلفان مفهوما. الأمر الثاني كان هو بيان البرهان الإجمالي على إثبات اتحاد العالم والمعلوم بالذات، أيضا اتحادهما مصداقا واختلافهما بالاعتبار والمفهوم، وبينا هذا الأمر الثاني كما تقدم. والأمر الثالث الذي نريد أن نبينه في هذا الفصل الثاني هو أن هناك إشكالات ذكرت على مسألة اتحاد العالم بالمعلوم بالذات، وأشار إلى ثلاثة منها سيد العلامة رحمة الله عليه وأجاب عنها، وفي أجوبته يتضح أكثر مما تقدم، يتضح لنا كيف يتحد العالم مع المعلوم بالذات. ولكن قبل ما ندخل في الإشكالات لا بأس أن نشير إلى مقدمة. هذه المقدمة من جهة تمهيد لبيان الإشكالات، ومن جهة أخرى تتميم للبرهان الإجمالي أو المسألتين السابقتين، أي تتميم للمطلبين الأولين. المقدمة هذه أنه البحث عن اتحاد العالم مع المعلوم هل هو يشمل علم النفس بذاته أو لا يشمل، وهل أن هذا البحث الذي من قديم كان بين الحكماء والشيخ الرئيس رحمة الله عليه في كتبه الفلسفية أشار إلى هذه المسألة عدة مرات في مناسبات مختلفة، هل كان هذا البحث يشمل علم الإنسان بذاته أم لا؟ الظاهر أنه علم الإنسان بذاته خارج عن محل البحث، باعتبار عندما يعلم الإنسان بذاته بلا ريب العالم والمعلوم بالذات متحدان مصداقا، لأنه كما ذكرنا سابقا التغاير بين العالم وبين المعلوم بالذات في علم الإنسان بكونه أنا، هذا التغاير تغاير اعتباري صرف، وإلا المعلوم هو أنا والعالم أنا، إذن مصداقا لا فرق بين العالم والمعلوم. والظاهر من كلمات الحكماء أنه لم يقع النزاع في هذا المقام، وإنما النزاع في أنه هل يتحد العالم مع المعلوم بالذات أو لا يتحد، هو علم العالم بغير ذاته، يعني علمه بغيره، إذا سواء كان ذلك الغير من المجردات أو من الماديات، سواء كان ذلك الغير من الجواهر أي موجودات في نفسه، أو من الأعراض أي موجودات لغيره. بناء على هذا لتحرير محل النزاع ولبيان الإشكالات ينبغي أن نحدد حدود النزاع. النزاع الذي واقع هل أنه العالم يتحد مع المعلوم بالذات، هذا لا يشمل علم الإنسان بذاته، فإنه بلا ريب أن علم الإنسان بذاته متحد وكلاهما مصداقا واحد. نحن عندما نعلم بذواتنا ليس لنا مصداق للعالم ومصداق للمعلوم بالذات منحاز عن مصداق العالم عليكم السلام. أما عندما نعلم بوجود زيد، عندما نعلم بوجود الملائكة، عندما نعلم بعقول العشرة، وعندما نعلم بالأمور المادية كالتراب والماء والشجر وأمثال ذلك، فهل أن علمنا بغير ذواتنا متحد مع العالم ومع أنفسنا مصداقا أو ليس متحدا؟ بناء على هذا ذكرنا في البحث السابق أن اتحاد العالم مع المعلوم بالذات له مصاديق ستة، يعني يمكن أن يفرض الاتحاد تارة كاتحاد الجوهر بالعرض، كاتحاد الصورة بالمادة، كاتحاد المواد بصورة واحدة، كاتحاد العلة مع المعلول. تقدم بيان هذه المصاديق الستة للاتحاد حسب اصطلاح الحكماء. يستفاد من كلام الشيخ الرئيس أن اتحاد العالم بالمعلوم بالذات اتحاد يشبه اتحاد العرب بالجوهر، وكما أن العرب يعد شأنا ومرتبة من مراتب وجود الجوهر، كذلك العلم العارض على النفس واتحاد النفس بالمعلوم بالذات كأنما مثل اتحاد الجوهري بالعرف. إيه يشبهه يعني يقرب إليه، إيه مماثل مو عينه. ليش نقول مو عينه؟ سنذكر هذه النكتة باعتبار أن الجوهر والعرب عادة وغالبا ينصرف إلى العالم المادة، وكلامنا الآن في وحدة بين مجردين، أحدهما العالم وهو مجرد ذاتا، والآخر المعلوم والعلم كما تقدم هو أيضا أمر مجرد وليس أمرا ماديا. بناء على هذا الشيخ الرئيس يلتزم بأن اتحاد العالم مع المعلوم كاتحاد الجوهري والعرب، ولكن يستفاد من كلام صدر المتألهين ومن كلام شيخ الإشراق رحمة الله عليهما معنى آخر. شيخ الإشراق له كلام في مباحثه الإشراقية يقول أنه مسألة العلم من المسائل المعقدة، وكلما طالعت كتب القوم لم أفهم مقصودهم من وحدة العالم والمعلوم، إلا أنه حصلت لي مكاشفة بالنسبة إلى المعلم الأول وهو أرسطو، وفي تلك المكاشفة نبهني على أن المقصود من العلم إضافة إشراقية، حقيقة العلم إضافة إشراقية، يعني خارج عن مقولة الإضافات وعن مقولة الماهيات. الإضافة الإشراقية مثل ما نقول أن الوجود مضاف من الله تعالى إلى عالم الإمكان، وعالم الإمكان يقبل الوجود من الباري تعالى، هذا مصداق للإضافة الإشراقية. لا، هذاك الإضافة بمعنى الكيف النفساني ومقولة الإضافة الماهوية تكون، هذا لا إضافة إشراقية، هذا ما له علاقة بمقولة الإضافة. صدر المتألهين رحمة الله عليه في الأسفار جزء الثالث صفحة 312 يقول بأنه إن مسألة كون النفس عاقلة لصور الأشياء المعقولة من أغمض المسائل التي لم تنقح لأحد من علماء الإسلام إلى يومنا هذا. بعدما يذكر هذا المطلب يحقق الموضوع، وفي نهاية المطاف يلتزم بأن وجود العلم للعالم واتحاد أحدهما بالآخر يشبه اتحاد الصورة بالمادة لا اتحاد العرض بالجوهر، خلافا لما زعمه الشيخ الرئيس ومن تبعه في مدرسته. بناء على هذا تلك المعاني الستة التي ذكرناها للاتحاد هي محل الخلاف، إما نقول أن اتحاد العالم بالمعلوم كاتحاد العرض بالجوهر كما يقول شيخ الرئيس وأتباعه، أو نقول أنه اتحاد العالم والمعلوم إضافة إشراقية مثل ما يقول شيخ الإشراق، وإما نقول مثل ما يقول صدر المتألهين أن اتحاد العلم والمعلوم يشبه اتحاد الصورة بالمادة. السيد العلامة رحمة الله عليه لم ينبه على هذه النكتة في عبارته أو في المتن في هذا الفصل، وبناء على أنه من أصحاب مدرسة الحكمة المتعالية لابد أنه ننسب إلى السيد العلامة ما يلتزم به صدر المتألهين، يعني نقول سيد العلامة أيضا يوافق صدر المتألهين في هذا المبنى، وهو اتحاد العلم والعالم هو كاتحاد الصورة والمادة. بعد بيان هذه المقدمة نأتي إلى الإشكالات. إذن ينبغي أن نطرح أو نطرح إشكالات في المقام باعتبار أن المسألة هي بين أعظم الحكماء محل الخلاف. الشيخ الرئيس يقول بكيفية في هذا الاتحاد، وشيخ الإشراق يلتزم بنحو آخر من الاتحاد، وصدر المتألهين يلتزم بنحو ثالث، وكلام سيد العلامة لو خلي وطبعه مبهم مو واضح أن مقصوده من الاتحاد هنا أي نحو من أنواع الاتحاد الستة التي تقدم ذكرها. في حدسي نعم، ولهذا قلنا لو خلي وطبعه، لو خلي وطبع كلام سيد العلامة لا يدل على شيء. لو جعلنا معه هذه القرينة باعتبار هو من أصحاب المدرسة الحكمة المتعالية ويتبع صدر المتألهين غالبا في مبانيه، إذا مقتضى هذه القرينة نقول أنه يوافق صدر المتألهين أمر حدسي نعم، ونقول أنه مثلا يقول أن الاتحاد اتحاد الصورة بالمادة. على أي حال، بناء على هذه المقدمة التي هي كانت تتميما للفائدة بالنسبة إلى بحث السابق وتمهيد لبيان الإشكالات في المقام، الإشكال الأول هذا الإشكال أنه نحن في المرحلة الثالثة وفي مبحث الوجود الذهني قلنا أنه اندراج كل مقولة كل مفهوم تحت مقولة من المقولات مبتني على هذا الشرط، وهو أن يكون ذلك المفهوم مصداقا لتلك المقولة. فإذا صدقت تلك المقولة على ذلك المفهوم بالحمل الشائع يقال أن ذلك المفهوم داخل في تلك المقولة. مثلا مفهوم الإنسان إذا أصبح في الخارج وفي وجوده الخارجي مصداقا لمقولة الجوهر يقال أن ماهية الإنسان ماهية جوهرية. أما إذا فرضنا أن مفهوم الإنسان لا يكون مصداقا وبالحمل الشائع من مقولة الجوهر كيف نقول الإنسان جوهر؟ هذا خطأ. فإن صدق كل مقولة من المقولات العشر أعم من المقولة الجوهرية والمقولات العربية مبتني على أن يكون ذلك المفهوم مصداقا وبالحمل الشائع داخلا في تلك المقولة. إذن ملاك الاندراج هو الحمل الشائع لا الحمل الأولي. بناء على هذا قلنا أن المفاهيم الذهنية والوجودات الذهنية ليست داخلة تحت أي واحدة من المقولات العشر. لماذا؟ باعتبار أن الوجودات الذهنية والمفاهيم الذهنية بما هي ليست من مصادق تلك المقولات ولا يحمل عليه تلك المقولات بالحمل الشائع. نعم قلنا أن هذه المفاهيم والوجودات الذهنية يحمل عليها تلك المقولات ولكن بالحمل الأولي، لأن مفهوم المقولة مأخوذ فيها، أما بالحمل الشائع لا تدخل تلك المفاهيم والوجودات الذهنية تحت تلك المقولات ولذلك لا تندرج تحت المقولة. مثلا باب المثال إذا نقول أن العلم كيف نفساني، العلم مفهوم من المفاهيم، أما هل أن العلم بما هو علم يعني بما هو مفهوم ووجود ذهني هل هو داخل تحت مقولة الكيف؟ لا، باعتبار أن مفهوم الكيف النفساني ملاحظ فيه ولكن ليس بالحمل الشائع هذا المفهوم كيف النفسانية، وإنما إذا لاحظنا هذا المفهوم بالحمل الشائع كيف النفساني عند ذلك نقول يندرج تحت مقولة الكيف، لأنه لاحظنا سابقا في الوجود الذهني أن المقصود من الوجود الذهني فقط الحاكي والمرآة عن الخارج ليس له شأن إلا شأن الحكاية عن الخارج، ولذلك فصلنا بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي. قلنا الوجود الخارجي ما تترتب عليه الآثار الخارجية، ولكن الوجود الذهني لا تترتب عليه تلك الآثار. ومنشأ عدم ترتب الآثار أن الوجود الذهني بما هو وجود ذهني لا يكون حبل حمل الشائع مندرجا تحت تلك المقولة، وإلا لو كان مندرجا كانت تترتب عليه الآثار الخارجية. فهل أن آثار الخارجية تترتب على مفهوم العلم بما هو مفهوم؟ لا، وإنما الآثار الخارجية تترتب على مصداق العلم، وهو الذي يعد مصداقا للكيف النفساني بالحمل الشائع. وهكذا مثل ما نقول الإنسان كلي، الإنسان نوع، الإنسان فصل أو نوع من أنواع الحيوان. الإنسان نوع، هذا المفهوم هل هو داخل في مقولة الجوهر؟ لا، لأن هذا المفهوم إذا لاحظنا بصفة كونه وجودا ذهنيا لا يكون مصداقا من مصادق الجوهر، ولا يحمل عليه الجوهر بالحمل الشائع، وإنما يقول مفهوم الإنسان جوهر بالحمل الأولي، يعني من حيث المفهوم يصدق عليه أنه جوهر، أما من حيث المصداق ليس مندرجا تحت مقولة الجوهر. ولذلك ما دام هذا المفهوم وجودا ذهني لا يترتب عليه آثار الإنسان الخارجية. لماذا؟ لأن هذا المفهوم وجود ذهني ليس وجودا خارجي للإنسان. لو كان وجودا خارجيا للإنسان تترتب عليه الآثار الخارجية من الحركة والمشي والاختيار والأكل والشرب وكذا، أما ما دام هو في حيز الوجود الذهني لا يوجد أي أثر من آثار الخارج عليه. بناء على هذه المقدمة وبناء على هذا المبنى الذي تقدم في بحث الوجود الذهني، نأتي إلى محل كلامنا. نقول نحن عندما قسمتم أنتم في البرهان السابق المعلومة الحصول إلى قسمين، قلتم عليكم السلام في أنه بناء على أن المعلوم الحصولي هو يريد أن يتحد مع العالم، قلنا أن هذا المعلوم الحصولي ينقسم إلى قسمين، إما وجود لنفسه وإما وجود لغيره. إن كان وجودا لنفسه فيستحيل أن يكون وجوده لنفسه ومع ذلك يكون حاضرا للعالم، يعني وجوده لشيئين. وإذا كان وجوده لغيره ذلك الغير مفروض أن يتحد مع العالم، وبما أنه متحد مع العالم وهو أيضا متحد مع ذلك الغير، إذن بالنتيجة هو متحد مع العالم المتحد مع موضوعه. نقول هذا الانقسام يبتني على أن العلم يكون داخلا تحت المقولة، وعند ذلك ينقسم إلى قسمين، فإن مقسم الوجود إلى نفسه وإلى غيره هو الوجود الخارجي. الوجود الخارجي ينقسم إلى قسمين، تارة موجود لنفسه وتارة موجود لغيره، والوجود الذهني الآن بينا أنه ليس وجودا خارجي ولا تترتب عليه الآثار الخارجية، فكيف تقولون أن المعلومة بالذات أو بعبارة أخرى العلم تارة موجود لنفسه وتارة موجود لغيره، والحال أن مقصودنا من العلم الذي هو عين المعلوم بالذات، مقصودنا من العلم هو الوجود الذهني، يعني الصورة العلمية. والصورة العلمية شأنها أنها داخلة تحت المقولات الجوهرية والعرضية، ولكن مفهومان وبالحمل الأولي لا بالحمل الشائع ومصداقا، حتى نقول أن الصورة العلمية الحاصلة لدى العالم إما موجود لنفسه يعني مصداق للجوهر، وإما موجود لغيره يعني مصداق للعرض. ونبتني على هذا التقسيم البرهان المتقدم على اتحاد العالم والمعلوم. إذن هذا البرهان مخدوش بما تقدم في المرحلة الثالثة من الوجود الذهني. هذا حاصل الإشكال الأول، نطبق الإشكال. فإن قلت قد تقدم في مباحث الوجود الذهني أي في المرحلة الثالثة أن معنى كون العلم من مقولة المعلوم لسه مقولة المعلوم تارة تكون جوهر وتارة تكون الأعراض التسعة. كونه مفهوم المقولة مأخوذا في العلم، يعني عندما نقول أن العلم والصورة العلمية من مقولة المعلوم، مقصودنا يعني أنه من مقولة المعلوم مفهومان بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع، كما ذكرنا مفصلا هذا المطلب في المرحلة الثالثة. كون مفهوم المقولة، هذا مرادنا، كون مفهوم المقولة مأخوذا في العلم، أي صدق المقولة على العلم بالحمل الأولي، مثل ما نقول الإنسان جوهر، ولكن الإنسان جوهر في الوجود الذهني مفهومان، لأن مفهوم مقولة الجوهر ينطبق على الإنسان. ولكن هل أن الإنسان في قولنا الإنسان جوهر هو بالحمل الشايع جوهر؟ لا، وإنما الإنسان الموجود في الخارج بالحمل الشايع جوهر، أما الإنسان الموجود في الذهن مجرد مفهوم، ولذلك لا تترتب عليه الآثار الخارجية. دون الحمل الشايع الذي هو الملاك في اندراج الماهية تحت المقولة، وهو أيضا الملاك في ترتب الآثار الخارجية على الماهية، التي من تلك الآثار الخارجية كون الوجود لنفسه أو لغيره. فهذا التقسيم الذي ذكرناه في البرهان أن المعلوم والصورة العلمية إما موجود لنفسه وإما موجود لغيره، هذا مبتني على أن نجعل المعلوم بالحمل الشائع مندرجا تحت مقولته، والحال أنه ليس مندرج، وإنما هو تحت المقولة داخل ولكن مفهوما وبالحمل الأولي. فلا الجوهر الذهني من حيث هو ذهني جوهر بالحمل الشايع موجود لنفسه كما ذكرنا في البرهان، ولا العرض الذهني من حيث هو ذهني عرض بالحمل الشايع موجود لغيره، وإنما الجوهر الذهني مفهوما جوهر بالحمل الأول لا مصداقا، وكذلك العرض الذهني مفهوما عرض لا مصداقا. إذن لا معنى لأن يقال أن المعلوم عند العالم ينقسم إلى وجودين، وجود لنفسه ووجود لغيره، فإن المقسم في هذا التقسيم هو الوجود الخارجي الذي يترتب عليه الآثار، لا الوجود الذهني الفاقد للآثار والذي لم يندرج تحت مقولة من المقولات. وبالجملة، هذا تكرار الإشكال أو إعادته بعبارة مختصرة، وبالجملة لا معنى لاتحاد العاقل أي العالم وهو موجود خارجي مترتب عليه الآثار الخارجية، اتحاده مع ماذا؟ بالمعقول الذهني الذي هو مفهوم ذهني صرف لا يترتب عليه الآثار الخارجية. هذا حاصل الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني الذي ذكر على اتحاد العالم والمعلوم، قالوا أنه المقصود من الاتحاد العالم والمعلوم ما هو؟ تارة المعلوم هو ذات العالم، يعني علم الإنسان بذاته، وتارة المعلوم غيره. إن كان المعلوم ذاته الاتحاد غير صادق في علم الإنسان بذاته. لماذا؟ لأن الاتحاد فرع ثبوت المغايرة والإثنينية بين الشيئين، بعد ذلك نفرض الوحدة والاتحاد بينهما. وفي علم النفس بذاته لا توجد إثنينية من البداية ومن ابتداء الأمر، إذن لا معنى للاتحاد بين العالم وبين المعلوم. إذن هذا القسم لا ريب في بطلان دعوى الاتحاد فيه، فإن الاتحاد بين شيئين مبتني على فرض شيئين، وفرض الشيئين بين علم النفس بذاته فرض باطل، فإنه هو عالم وهو معلوم، من الأول لا توجد شيئية بينهما وبينهما إثنينية ومغايرة، ولهذا اتحاد العالم والمعلوم بالذات في علم النفس بذاته اتحاد تسامحي فإنه من البداية كانت هناك وحدة حقيقية وشيء واحد حقيقي. هذا إذا كان علم النفس بذاته. أما القسم الثاني، نقول في القسم الثاني المقصود منه ماذا؟ علم النفس بغيره. تقولون كما ذكرنا سابقا أن حقيقة العلم حقيقة مجردة. خب علم النفس بغيره يعني أن النفس المجردة حضرت عنده حقيقة مجردة التي نعبر عنها بالعلم. نقول النسبة بين النفس وبين تلك الحقيقة المجردة لا تخلو من هذه النسب الثلاث: إما النفس علة لتلك الحقيقة المجردة والحقيقة المجردة معلول لها، وإما تلك الحقيقة المجردة أي العلم الصورة العلمية هي العلة والنفس المعلول، وإما كلاهما معلولين لعلة ثالثة. بعد فرض رابع ما موجود، هذا حصر عقلي. عندما تعلم النفس بغيره، ومقصودنا من علمه بغيره يعني أن الغير حاضر بوجوده المثالي أو العقلي لدى النفس، نقول النسبة بين النفس المجردة بصفة كونها عالمة وبين الصورة العلمية المجردة بصفة كونها معلومة وفيها إما تجرد مثالي أو تجرد عقلي، النسبة إما نسبة العلية والمعلولية من قبل النفس أو العلية والمعلولية من قبل المجرد والصورة العلمية، وإما هما معلولي علة ثالثة. وهذه الفروض الثلاث الاتحاد فيها باطل. كي نبين، أما في الفرض الأول إذا قلنا أن النفس هي العلة والصورة العلمية هي المعلول والتزمنا بوحدتهما حقيقة، استلزم من ذلك تقدم الشيء على نفسه أو تأخر الشيء عن نفسه، وهذا محال بلا شك، لأن العلة وجودها غير وجود المعلول، ووجود العلة دائما متقدم على وجود المعلول. فإذا فرضنا أن النفس متحدة في وجودها مع الصورة العلمية يعني استلزم أن العلة تكون متأخرة عن مرتبتها والمعلول يكون متقدما على مرتبته، وهذا محال. وكذلك نفس هذا البرهان والبيان يأتي فيما إذا كانت العلة الصورة العلمية والنفس معلولة. هذا بيان الإشكال في الاتحاد في هاتين الصورتين. وأما الصورة الثالثة وهي أنهما معلولي علة واحدة، نقول أنتم من جهة تقولون هما معلولي علة ثالثة. معلولي يعني هما وجودان مستقلان لا رابطة بينهما، وإنما هما يشتركان في علة واحدة. فإذا هما موجودان مستقلان كيف يتحدان حقيقة؟ ويصبح المعلولان لعلة واحدة بعد ذلك معلول واحد لعلة واحدة. هذا قلت الفرق. فعندما نقول أن النفس مثلا معلولة للجوهر المجرد المفارق للمادة في عالم المثال، والصورة العلمية أيضا معلولة لذلك الجوهر المفارق، يعني فرضنا وجودين مستقلين متباينين هما يشتركان في علة واحدة وهي موجود مجرد مثالي، إذا فرضنا الوحدة والاتحاد بينهما يعني أنهما في الواقع ليس معلولين لعلة واحدة. فإن المغايرة الواضحة بين المعلولين تمنع من الاتحاد بينهما. إذن أين اتحاد العالم والمعلوم؟ هذا هو حاصل الإشكال الثاني. نطبق هذا الإشكال الثاني. وأما العلم الحضوري فلا يخلو إما أن يكون المعلوم فيه كأنما، وكما هو الواضح الإشكال الأول كان مبتنع على العلم الحصولي لأن الوجود الذهني وماهية الشيء هذه كلها من شؤون العلم الحصولي. وأما العلم الحضوري هنا نأتي ونريد نركز الإشكال على العلم الحضوري،
فإذا فرضنا العلم الحصولي لم يتحد مع العالم، والعلم الحضوري لم يتحد، إذن بعد لا يبقى مصداق لاتحاد العالم والمعلوم. وأما العلم الحضوري فلا يخلو إما أن يكون المعلوم في نفس العالم كعلمنا بنفسنا، أم لا يكون، يعني يكون المعلوم غير ذات العالم. وعلى الثاني يعني عندما لم يكن المعلوم نفسنا بل المعلوم غيرنا، إما أن يكون المعلوم علة للعالم أو معلولا للعالم، يعني العالم علة له، أو هما معلولان لأمر ثالث. أما علم الشيء بنفسه يعني القسم الأول، فالمعلوم فيه عين العالم ولا كثرة هناك حتى يصدق الاتحاد، لأن علم الشيء بنفسه هو نفسه لا غير، إذن لا إثنينية لا مغايرة لا كثرة موجود حتى نأتي ونلتزم بعد ذلك وبالبرهان نثبت الوحدة والاتحاد، وهو ظاهر واضح أنه الاتحاد في القسم الأول وهو علم النفس بذاتها واضح، لأن العلة وجود أشد وأقوى ومتقدم على وجود المعلول الذي ضعيف بالنسبة إلى وجود العلة وفي مرتبة متأخرة. وإلا يعني إذا لم يتكن المغايرة موجودة بين العلة والمعلول وبينهما وحدة حقيقية لزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود، يعني تقدم المعلول على نفسه لأنه متحد مع العلة، والمفروض أن العلة متقدم رتبة على المعلول، إذن المعلول موجود ومتقدم على رتبته الوجودية، وتأخر الشيء عن نفسه بالوجود هذا إشارة إلى العلة، يعني إذا اتحدت العلة والمعلول في الوجود يعني العلة تأخرت عن مرتبتها الوجودية ووقعت في مرتبة وجود المعلول، وهو ضروري الاستحالة. ولدفع هذا المستحيل نقول لا توجد وحدة حقيقية، وإنما العلة وجود متقدم وأقوى والمعلول وجود متأخر وأضعف. وأما علم أحد معلولي علة ثالثة بالآخر، يعني عندما يعلم النفس بالصورة العلمية ولكن النفس والصورة العلمية كلاهما معلولي علة ثالثة لا فرض كجوهر المفارق في عالم المثال، فوجوب المغايرة بينهما يعني بين المعلولين في الشخصية يعني في الوجود الخارجي يأبى الاتحاد ويمنع من الوحدة بينهما. أنتم تقولون معلولي لعلة ثالثة يعني شيئين مستقلين ومتباينين في الشخصية وفي الوجود الخارجي، كيف بعد ذلك تزعمون بوحدتهما وتجعلونهما شيئا واحدا؟ هذا إشكال الثاني. ونأتي إلى الإشكال الثالث. إشكال الثالث في الحقيقة اتضح من الإشكال الثاني ولكن صياغته تختلف. نقول بناء على أنه نلتزم بوحدة العالم والمعلوم ونقول كل عالم متحد مع علمه، هناك قانون في باب المجردات أن نسبة بين المجردات لا تخلو من هذه النسب الثلاث، كل مجرد إذا قيس إلى مجرد آخر إما علة له أما معلول له وإما هما معلولي علة ثالثة. خب إذا قلنا بناء على ما يدعى من الوحدة أن المجرد سواء كان علة لغيره أو معلولا لغيره وسواء كان هو وغيره معلولي لعلة ثالثة، هناك علم بالمجرد علة ومعلولا ومعلولين لعلة ثالثة، يعني عالم التجرد كل مجرد فيه يعلم بما هو فوقه بصفة كونه علة ويعلم بما هو دونه في المرتبة الوجودية بصفة كونه معلولة، ويعلم بالموجودات المجردة التي في مرتبة وجوده التي تشترك معه في علة واحدة. خب إذا قلنا أن العلم والعالم يتحد معناته لازم هذا البيان أن نلتزم في عالم المجردات أن جميع المجردات بعضها عاقلة للبعض الآخر وبعضها معقولة للبعض الأول، وبناء على الاتحاد بين العاقل والمعقول نلتزم أن عالم التجرد كله شيء واحد، والحال أن الكثرة الوجودية في عالم التجرد أمر وجداني لا ينكرها إلا مكابر. فلازم هذا الاتحاد أن نقول أن كل مجرد متحد مع علته، وكل مجرد متحد مع معلوله، لأن كل مجرد يعلم بعلته ويعلم بمعلوله، وأيضا كل مجرد يعلم بالمعاليل التي هي في مرتبته وهي مشتركة معه في العلة الواحدة. خب بناء على هذا نقول هذا المجرد اتحد مع علته لعلمه بعلته، اتحد مع معلوله لعلمه بمعلوله، اتحد للمعاليل التي في مرتبة وجوده، إذن صارت المجردات كلها شيء واحد، وهذا مستحيل. فإن الكثرة الوجودية في عالم التجرد مما لا ريب فيها. هذا هو الإشكال الثالث، على أن لازم الاتحاد كون جميع المجردات وكل واحد منها، هذا وكل واحد من هذا نجعله في قوسين أفضل لتوضيح العبارة، على أن لازم الاتحاد كون جميع المجردات جوابه أين؟ شخصا واحدا. بين القوسين نوضح المطلب، وكل واحد منها عاقل للجميع ومعقول للجميع. لماذا عاقل للجميع؟ لأنه إما علة وإما معلول، فإن كان علة فهو عاقل، فإن كان معلولا فهو معقول. إذن كل واحد من تلك المجردات عاقل للجميع، يعني جميع المجردات، ومعقول أيضا للجميع، لأن النسبة بين المجردات لا تخلو من تلك النسب الثلاث، وتلك النسب الثلاثة مبتنية على اتحاد العاقل والمعقول. إذن كل مجرد عاقل للجميع يعني متحد مع الجميع، وكل مجرد معقول أيضا للجميع، لاتحاد العاقل والمعقول في عالم التجرد. على أن لازم الاتحاد كون جميع المجردات شخصا واحدا بين قوسين، وكل واحد من المجردات عاقل للجميع ومعقول للجميع. هذا حاصل الإشكال الثالث. وأما الجواب، نقول أما الجواب عن الإشكال الأول فواضح، أن الإشكال الأول مبتني على انقسام الحقيقي للعلم إلى العلم الحضوري والعلم الحصولي، كما كان هو التقسيم المعروف في الحكمة المشاء، وأن المقصود من العلم الحصولي هو حضور الشيء بصورته وبماهيته لدى العالم، والمراد من العلم الحضوري وجود الشيء وحصوله بذاته لدى العالم. وبناء على هذا قلنا أن الوجود الذهني هو الوجود الحاكي والمرآتي، وليس داخلا تحت مقولة من المقولات، ولا تترتب عليه الآثار الخارجية. أما بناء على التحقيق الذي تقدم في الفصل الأول، وقلنا أن جميع علومنا الحصولية تنتهي إلى العلوم الحضورية، بعد لا مجال لهذا البحث، قلنا وصرحنا بهذه العبارة أن الوجود الذهني أو الصور الذهنية أمر اعتباري عقلي، العاقل يتوهمها، وإلا في الواقع العلوم الحصولية هي علوم حضورية، هي صور علمية مجردة بالتجرد المثالي أو العقلي، حاضرة بذواتها لدى العالم، وتفاض هذه الصورة من عالم المثال أو من عالم العقل على نفس العالم، لا أن هناك وجود ذهني وماهية، وهذه الماهية والوجود الذهني هو صورة الشيء وحكاية عن الشيء ومرآة عن الشيء الخارجي. هذا كله مبتني على التقسيم المسامحي، أن العلم ينقسم إلى الحصول والحضوري. أما حسب التحقيق المتقدم أن العلوم الحصولية ظاهرها أنها صور الأشياء، ولكن واقعها وجودات مجردة بالتجرد المثالي أو العقلي. هو الوجود المجرد بالتجرد المثال والعقل وجود خارجي أم لا؟ تترتب عليها الآثار الخارجية أم لا؟ نعم، ولذلك يقبل الانقسام إلى أن هذا الموجود وهو الصورة العلمية إما موجود لنفسه وإما موجود لغيره كما ذكرنا في البرهان. إن كان موجودا لنفسه فكذا وكذا، وإن كان موجودا لغيره فيلزم منه كذا وكذا. بناء على ما تقدم في البرهان يجب أن يكون متحدا مع العالم. هذا جواب الإشكال الأول. نذكر هذا الإشكال. قلنا أما ما استشكل به في العلم الحصولي فيدفعه ما تقدم في أين؟ ما تقدم في الفصل الأول، أن كل علم حصولي ينتهي في الواقع إلى علم ظهوري، إذ المعلوم الذي يحضر للعالم حينئذ يعني حين حصول العلم موجود مجرد بوجوده الخارجي، وهو الذي ينقسم إلى لنفسه أو إلى لغيره، لأنه مجرد مثالي أو عقلي وليس فقط مفهوما وصورة علمية ذهنية وحاكية عن الخارج. في خوف ذاك من باب أنه استعداد النفس، لأن الناس باعتبار وجودها في عالم المادة تحتاج إلى الخارج لأنها متعلقة بالبدن. لو ما كانت متعلقة بالبدن ما كانت تحتاج إلى الخارج.
بس أقول يعني طالما قلت إنه مثلاً ارتباط هذا الخارج إحنا ما نسميه مقايسة لشيء، نسميه ارتباط
المعين. إيه بس ولا صحيح، بس ولكن إحنا كلامنا أن الصور العلمية في حد ذاتها هي موجودات خارجية لأنها موجودات مجردة مثالية وعقلية.
ما تفسير إحنا ما قلنا إنه هي خارجية، ولكن لما أنه ما يسمون مقايسة إحنا نقول الخارج ما هذا مثالي أما ارتباطه، لكنه
إيه ما يخالف. لا الخارج مقصودنا من الخارج يعني أنه ما خارج عن النفس، نفس العالم. الخارج يشمل الأمر المادي وغير الأمر المادي. إحنا نريد أن نركز على أن وجود الصورة العلمية للعالم في الحقيقة وجود أمر خارجي لذا أمر خارجي. أمر الخارجي الأول هو النفس، والأمر الخارجي الثاني الذي حصل للنفس هو الصورة العلمية المجردة، مو الوجود الذهني والماهية والمفهوم الذي يدخل تحت المقولة بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. هذا البحث الذي تقدم في مرحلة الثالثة وفي الوجود الذهني هذا كله بناء على ما هو المشهور على لسان المشائين من أن الوجود الذهني يقابل الوجود الخارجي ويفرض أنه مجرد حاكي ومفهوم صير. أما حسب التحقيق عندما قلنا أن العلم أصلا ليس كيفا نفسانيا وليس داخلا في مقولة الأعراض بل ليس داخلا في مقولة الماهيات، العلم نحو وجود الشيء، فإن وجود الشيء عند حضوره لوجود شيء آخر يعبر عنه بالعلم، وهو حضور المجرد لدى المجرد.
هم يختلفون بالنسبة لقضية العلم المقايسة، هم يقولون بأنه واقع.
يعني إذا 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 يلتزمون بأن العلم كيف نفساني وعرض، نعم كلامهم صحيح، بس ولكن احنا انكرنا هذا المبنى وقلنا اصلا العلم ليس داخلا في مقولة من المقولات الماهوية، ولا هذا العلم مفهومه مفهوم بديهي ولا يطلب فيه تعريفا بصفة الحد التام او الرسم التام. لماذا؟ لان الحد التام والرسم التام كما ذكرنا في بداية المرحلة من خصائص الموجود الذي ذات ماهية، والعلم ليس موجودا ذات ماهية اصلا. العلم هو نحو وجود النفس، النفس في وجودها لها ذات مراتب، مرتبة من مراتبها أنها تفاض عليها مجردات ويتسع وجودها ويقوى وجودها، هذا المقصود. طبعا أكو جواب آخر عن هذا الإشكال سنشير إليه إن شاء الله في البحث الآتي، والحمد لله رب العالمين.